وأراد بي خيرا في الدين فقهني في الدين فقهني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، أناقش فيه أبواب اللباس والزينة مع الأسئلة التي توجه إلي من إخواني وفقهم الله لكل خير، وكذا من اتصالات الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. فمعي في هذا المجلس أخي عبد اللطيف وأخي عبد التواب وأخي محمد ابن جمعة وأخي سعيد القاضي، وفقهم الله جميعا لكل خير وبارك الله فيكم، ومرحبا وأهلا وسهلا بكم وإلى أسئلتكم في هذا الباب، بل في هذه الأبواب، أبواب اللباس والزينة. فأي شيء يتعلق باللباس والزينة فحيهلا، بارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وبارك لنا فيه
وإياكم.
نريد من فضيلتكم تفسير، نبذة مختصرة عن تفسير قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الآيات سبقتها الآيات الأخرى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا اسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وجاء قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فكان أهل الشرك يطوفون بالبيت عراة، إلا إذا أعارهم القرشي ثوبا يطوفون فيه، فكانوا إذا أتوا إلى الحرم نزعوا عنهم اللباس، كل الثياب، وقالوا: لا نطوف حول الكعبة بثياب عصينا الله فيها. فيتعرون ويذهبون إلى رجل من قريش، يقال له أو يقال للقرشيين عموما الأحمس أو الأحمسيون، فإذا أعاروهم ثوبا طافوا فيه، وإلا طافت المرأة بالبيت عريانة قائلة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فنزلت الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من هذا المفتري الجريء الذي يحرم الزينة التي أخرجها الله لعباده والطيبات من الرزق؟ فالآية أصل في أن الزينة حلال إلا ما خص بالدليل أو بالنص. قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فالآية نص في إباحة الزينة عموما إلا ما استثني بالدليل وخرج بالنص، والله أعلم. تفضل.
نريد من فضيلتك أن تتكلم عن زينة الرجل في الصلاة وقوله
تعالى. هذا كلام طويل، أتكلم عن زينة
عن
الرجل
عن قوله تعالى قبلها. عفوا، في الآية التي قبلها.
اختصر السؤال وركز، لأن الموضوعات العامة لا 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 يتحملها المقام.
حدود عورة الرجل في الصلاة.
حدود عورة الرجل في الصلاة. قال فريق من أهل العلم: من السرة إلى الركبة، وأضاف البعض الكتفان، لحديث: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أو لحديث: نهى أن يصلي الرجل عاري الكتفين على خلاف طفيف فيه. ومن العلماء من قال: هما السوءتان فقط، وهذا قول بعيد. والحجة به أو الحجة له قصة عمرو بن سلمة، إذ كان يؤم الناس وابن ثمان سنين أو ست سنين، وكان إذا سجد ظهرت إثته حتى قالت النسوة: غطوا عنا إثت صاحبكم. لكنه لم يكن يتعمد ذلك ثم هو صغير. فالأظهر أن من الصورة إلى الركبة يستر، وهو قول الجمهور، والكتف يغطى أو يغطى جزء منه، والله أعلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ارفع الصوت شوي.
اللهم اغفر لشيخنا والسامعين.
آمين.
يا شيخنا، هل ورد حديث أو أي شيء يدل على لون معين للمرأة تلبسه حين تخرج في الطريق أو في الشارع؟ لون معين يدل، يعني مثل السواد.
ليس بواجب. ليس بواجب أن ترتدي المرأة ثوبا أسودا، إنما هذا الأفضل. أما كونه الأفضل فلأن آية الحجاب لما نزلت خرجت النسوة المهاجرات الأول كأن على رؤوسهن الغربان من السواد. رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان، يعني من شدة السواد. لكن إن لبست المرأة ثوبا آخر، طافت عائشة حول البيت بثوب مورد، يعني لون وردي اللون بعض الشيء، فللمرأة أن تلبس أي ثوب ما لم يكن يفتن الناس أو يجذب أنظار الناس إليها، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم،
وياك.
هل ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر عند لبس الثوب أو عند خلعه أو عند لبس ثوب جديد؟
نعم، ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه من غير حول مني ولا قوة، من غير حول مني ولا قوة. نعم،
عند خلع الثوب.
أما عند الثوب الجديد ورد حديث في سنده ضعف أن البعض يقوله للآخر: البس جديدا وعش حميدا ومجتهدا، لكن سنده ضعيف. أما عند خلع الثوب فلا أحفظ شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. تفضل
فضيلتكم، ما المقصود بثوب الشهرة وما حكمه شرعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ألفت النظر إلى أن كل الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب الشهرة لا يصح منها أي خبر، كلها بعد البحث فيها ضعيفة الأسانيد. أكرر، كل الأحاديث التي وردت في ثياب الشهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح منها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما يقال إذا كان الشخص يلفت الأنظار إلى نفسه، أو كان يختال ويعجب ويتسرب إليه العجب والفخر على الناس، يذم لهذه الأغراض. أما ثوب الشهرة فأنت ترى مثلا ضابط الشرطة ميز نفسه عن الناس بلبس الضباط، ترى الممرضة في المستشفى لبست لبس الممرضات حتى تستدعى دون غيرها من الناس، ترى مثلا الطبيب له لباس، العامل في شركة له لباس، فهذه كلها تميزه عن غيره. إنما المراد ما يختال به أو ما يفتخر به على الناس، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم
وفيكم،
نريد كلاما من فضيلتك عن الإسبال وحكمه لخيلاء أو لغير خيلاء.
الإسبال أولا هو أن ينزل الثوب لتحت الكعب، والمراد بالكعب بز الرجل الذي هو منتهى الأمر بالوضوء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما أسفل الإزار، ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. ويقول: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. ويقول في حديث عام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق في لعاته بالحلف الكاذب. فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله. فالمسبل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله، المسبل مطلقا دون تقييد، حمله الجمهور على المسبل خيلاء، والله تعالى أعلى وأعلم. فالإسبال خيلاء كبيرة من الكبائر، والإسبال لغير خيلاء إنما هي على قولين للعلماء: قول بأنه لا شيء فيها إذا كان لغير خيلاء كما فعل ابن مسعود وأبو بكر، فكان ابن مسعود يسبل إزاره ويقول: إني رجل أحمش، يعني ساقه دقيقة والناس تضحك عليه لدقة ساقه، وكان يستر نفسه لذلك بثوب طويل بعض الشيء. وأبو بكر قال: يا رسول الله إن إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده. قال: إنك لست ممن يفعله خيلاء يا أبا بكر. هذا والله أعلم.
يا شيخنا بارك الله فيكم، ما هي ضوابط ما هي ضوابط لباس المرأة أمام المحارم؟
المرأة تلبس أمام المحارم ما يمنع الفتنة، ما يمنع الفتنة، يرى منها في الجملة الشعر، مواطن الوضوء، بعض الساقين، هذا المسموح به. نعم من العلماء من قال من سرة للركبة لكي يسمح لها أن ترضع طفلها أمام محارمها، والرضاع مستثنى، لكن كما قال فريق من العلماء إن المرأة إذا ذرت من السرة إلى الركبة أمام المحرم قد يفتن الرجل والله لا يحب الفساد، أو قد يفتن الشاب المراهق والله لا يحب الفساد. فالظاهر وأختار من ذلك الرأي القائل بأن ما يبدو منها غالبا في البيت كمواطن الوضوء، الشعر، نحو ذلك يستجاز، لأن الرجال والنساء على عهد الرسول كان يتوضؤون جميعا، فهذا إذا نزلناه على المحارم فالرجل سيرى من محرم مواطن الوضوء، هذا الحديث في البخاري. وأيضا عائشة أتاها بعض محارمها يسألونها عن صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت بينه وبينهم سترا وأبدت رأسها وأخذت ثلاث حفنات صبتها على رأسها أو كما ورد، فالشاهد أن محارمها رأوا شعرها والله أعلم.
فضيلتكم، ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح: صنفان من أهل النار لم أرهما، قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات، إلى آخر الحديث. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: رب كاسية.
على أي أساس كسرت ونساء؟ ونساء
صنفان من أهل النار.
مبتدا وخبر.
كاسيات عاريات.
نعم.
كاسيات.
نساء.
نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات.
نعم.
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يجدن ريح، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها.
طيب نجيبك بعد الفاصل للأذان، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكرمني،
الله علمني،
وأضاء لي قلبي
بهداه فهداني،
الله علمني، وأضاء لي قلبي
بهداه فهداني،
قد زادني قدرا وأثابني أجرا،
وأراد بي خيرا في الدين فقهني،
في الدين فقهني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فما زلت في مجلس البحث الفقهي مع إخواني وفقهم الله لكل خير، وكان أخي سعيد القاضي يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. كاسيات عاريات لها معان، من هذه المعاني أنهن يلبسن ملابس تشف الجسم، فهي في الظاهر كاسية لكن في الحقيقة عارية، يعني في ظنها أنها تلبس لكن اللبس نفسه كاشف شفاف يشف ما تحته، أو كاسيات لجزء من الجسم متعريات سائر الجسم، كاللواتي يلبسن مثلا جيبة وبلو جيبة قصيرة، فهي كاسية في الجيبة وعارية في الساقين، بارك الله فيك.
فضيلتكم، ما حكم تغطية وجه المرأة عند خروجها من المنزل؟
أراه واجبا، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، ولقوله تعالى: وإذا سألتمون متاعا فاسألهن من وراء حجاب، ولقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فسر الإدناء عبيدة السلماني بأن غطى الجسم كله وأبرز العين اليسرى، والله أعلم.
شيخنا، هل ورد الحث على لبس لون معين أو النهي عن لبس لون معين من الثياب؟
للرجال أو النساء؟
عموما
ورد النهي عن لبس المعصفر المصبوغ بالعصفر كالبرتقالي مثلا، ورد النهي عن لبس المعصفر، أما الأحمر فلم أقف على نهي ثابت في شأنه، والله أعلم.
الحث يا شيخنا، في باب الحث
عليكم من ثيابكم بالبياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. نعم.
يا شيخنا بارك الله فيكم، ما هو حكم لباس الثياب التي فيها صورة حيوان أو صورة إنسان؟
هذه تطرد الملائكة وتشغل المصلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ثم إنها تلفت نظر المصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ذهبوا بخميصتي هذه وأتون بأنباجنية أبي جهل، كان ثوبا فيه أعلام، يأتوني بأنباجنية أبي جهل فإنها لهتني أنفا عن صلاتي، وكذلك فإنها تلفت أنظار الناس إليك، ودلة على قلة عقل الشخص وعلى عدم ثباته ورزانته، لأنه يفعل ذلك مع الفساق غالبا، يأتي بصورة الفساق يضعها على جسمه، والله أعلم.
شيخنا، هل ينهى الرجال عن لبس الثياب الحمراء؟ وهل هذا خاص بالمنزل أم خارج المنزل؟ إذا لبس ثيابا حمراء
قلنا لا، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس الثياب الحمراء. وردت أحاديث في هذا الصدد لكنها ضعيفة الإسناد. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء لم يرى قط مثلها عليه الصلاة والسلام. نعم
فضيلتكم، ما المقصود بتفليج الأسنان وما حكمه شرعا؟
تفليج الأسنان أن يأتي الرجل تأتي المرأة إلى مبرد وتبرد به أسنانها هكذا لتجعل هناك فوارق بين السن والسن طلبا للحسن والتجمل. هذا لا يجوز إلا للضرورات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، ولعن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، والله أعلم.
شيخنا، ما حكم تغطية الرجل رأسه، وهل يستحب له ذلك بعمامة أو قلنسوة أو نحوها؟
تغطية الرجل رأسه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يمسح على عمامته أحيانا مع بعض ناصيته، فهذا كان شأن أكثر الصحابة تغطية الرأس، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب، والله أعلم.
يا شيخنا بارك الله فيكم، هل ينطبق حكم تحريم الحرير الصناعي على الرجال مثل الحرير الطبيعي؟
لا، إذا أطلق الحرير في الأحاديث هذان حرام على ذكور أمتي، يعني الحرير والذهب، فهو الحرير الطبيعي بارك الله فيكم، أما الصناعي فليس بحرير، إنما هم سموه حريرا هكذا، هم سموه حرير لكن حقيقته ليس بحرير.
العبرة بالمسمى يعني ليس بالاسم.
العبرة بالمسمى ليس بالاسم.
شيخنا، هل للمرأة أن تلبس بنطالا في بيتها؟
يعني بنطال يعني؟ لماذا لم تقل بنطلون؟ سؤالي. العامة يقولون بنطلون والسنية يقولون بنطال.
فيما أذكر أن هذا هو معناها الصحيح.
من قال كذا؟
فيما أذكر لا.
لا لا.
ورد السراويل.
سراويل.
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 كلا يعني بنطال وبنطلون.
كل بنطال بنطلون تلفاز تلفزيون كل زي بعض.
معذبة شا.
كل زي بعض، ما فيش فيها يعني حاجة كبيرة يعني. لأنها من عفوا يعني نعم. اسمح لي أقول يعني من الفضلكات اللي طلع حديثا يعني
نعم.
بنطال تلفاز كل ذا بعض ما فيش فيها يعني.
طيب السراويل يا شيخ،
السراويل البناطيل بالصراحة العامة ماشي نعم. ماشي.
هل البعض يقول أن المرأة إذا لبستها في بيتها فيها تشبه بالرجال؟
لا ليس فيها تشبه بالرجال، فمن قال الرجال مختصون بالبناطيل؟
طبعا لا يجوز أن تلبسها خارج البيت، هذا لا شك فيه.
أنت تسألني ولا تخبرني؟
لا يعني إضافة يا شيخنا بارك الله فيك.
يعني سؤال ولا إخبار؟
نصيحة تنصح بها الناس مثلا.
يعني أسألك سؤالا، إذا لبست امرأة بنطلون واسع جدا
فضفاض نعم
فضفاض، ولبست وأسود، ها عشان نعم. يعني عارف أن نظامكم أدابه يعني، ولبست فوق بلوزة واسعة جدا نعم. واسعة كل واسع كالباكستاني مثلا
نعم،
ومغطية وجهها
نعم.
جائز ولا للرجال؟
أغاي لكم يا شيخنا، نحن
لا أنا أسألك يعني تراه حراما
طالما أنه استوفى الشروط
شروط من اللي قال هذه الشروط؟
يعني ليس ضيقا ولا فاتنا،
يعني لا بأس به بهذه الحال. إذا كان واسعا كالباكستاني مثلا.
الرأي رأيكم يا شيخنا، لا نتكلم أنتم.
عفوا ممتاز، بارك الله فيكم. ثياب تكون ساترة وسابغة فلا بأس بها.
نعم.
لكن أنت تسأل عن البنطلون في المنزل.
نعم.
صح كده ولا؟
نعم. والبنطلون خارج المسجد
منزل إذا كان
ضيقا. نعم يا شيخ.
زوجتك تلبس لك بنطلون ولا؟
تلبس.
طيب لماذا تسألني إذا؟
لأن البعض أورد شبهة يا شيخنا أن هذا فيه تشبه
أخوك صدر بقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادية والطيبات من الرزق.
نعم.
لكن إذا كان البنطلون ضيق أمام المحارم وفي البيت شباب مراهق، تمنع الفتاة من ذلك أمام الشاب المراهق، أمام الشاب المراهق، أما أمام زوجها فتلبس ما شاء. وليس هذا من باب التشبه، إذا مثلا أنها عن تشبه مثلا بالكفار فيما هو من خصائص الكفار، فمثلا إذا لبس الناس البناطيل والقمصان الآن وهي وافدة لين من أوروبا بهذه الطريقة، كان أصبحت سمتا عاما في مصر، فلا تستطيع أن تقول إنها حرام الآن. لكن لبس لبس قسيس وأنت مسلم، يا رأيك
حرام الشكل؟ نعم.
لماذا؟
فيه تشبه الآن، هذا من خصائصهم.
هذا من خصائصهم. تفضل.
فضيلتكم، يترك البعض بناته الصغار يلبسن ما يشاء وتزين بما يشاء، وإذا قيل له لما تفعل ذلك يعني ينكر عليه، يقول ان هذا هي صغيره وهي ستكبر
صغيرة كم سنه
تلبس الحجاب؟ يعني 6 سنوات مثلا او 5 سنوات.
يعني 5 سنوات تحتجب يعني، ولا ايه رايك؟
لا شيخنا، يعني لعله مثلا شيخنا يلبسنا الضيق مثلا
ويفقد النظر،
فاذا قيل يعني له لما ذلك يقول مثلا هي اخف انها تتعقد.
يعني هناك آداب عامة، هناك نظرة عامة إلى المفاسد والمصالح. إذا كانت البنت بهذه المثابة لا تثير كامنا، لا تثير، فلا مانع من أن يتجوز في لبسها. أما إن كان هناك شخص مثلا زائغ البصر أو يعني في قلبه مرض ويخشى عليه أن يتعلق حتى بالحمير والكلاب، فمثله تحفظ المرأة أو الطفل حتى منه.
نحن نقول له شيخنا يعني عودها، فهو
ينكر ناشي الفتيان منا على ما كان عوده. فهو تلبس نقاب من الآن؟
لا شيخنا، أنا أقول أن يتعود يعني.
فهو أحسنت
يريد أن يتعود.
ينشأ يعني ناشي الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم
نعم. شيخنا، ورد النهي عن القزع، هل صح هذا وما معنى القزع؟ وهل النهي للتحريم أو للكراهة؟
القزع أن تحلق بعض الشعر وتترك بعضه، يعني مثل تحلق شوية هنا وشوية هنا وتترك الوسط عالي، أو التبريدة داخلة فيه، يعني من الجانب يحلق كثير جدا ومن الوسط يجعل هناك شوشة هكذا يعني، فهذا سمى القزع ونهى الرسول عن القزع.
كراهة أم تحريما؟ يعني متى هو هذا النهي؟
الجمهور يقولون كراهة، إلا إذا تضمن تشبها بالكفار فقد يرتقي إلى التحريم
لهذا البلد.
يعني في واحد مثلا كافر يحلق كل الشعر وترك خط رفيع طويل جدا ويكون هذا سيما، مثل هذه الحالة قد تصل إلى التحريم للتشبه.
نعم.
يا شيخنا بارك الله فيكم، ما هو حكم لبس
الثوب؟ ارفع صوتك.
يا شيخنا بارك الله فيكم، ما هو حكم لبس الثوب المصنوع من جلد الأسد أو النمر أو الثعبان؟
الجلود إذا دبغت فقد طهرت عند الجمهور، ما لم تكن جلد كلب أو جلد خنزير، فإذا دبغت فقد طهرت عند الجمهور، فيجوز على ذلك أن تلبس عند فريق من العلماء. لكن ورد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن، تذكروني يا أخوان، النهي عن المياسر، عفوا، نهي عن لبس جلد النمور خاص ب، احتاج اراجع السند. بارك الله فيك، تفضل.
شيخنا بارك الله فيكم،
اقصد اذا كانت ميتة، يعني اذا كانت ميتة ودبغت طهرت، لكن افتراش جلود السباع نفسه افتراج بالاتباع في نص، لكن احتاج الى مراجعته نظرة الى ميسرة. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، نريد تذكيرا بحكم النمط للرجال وللنساء، لان بعض النسوة يقولن مثلا انها مثلا تنمص لزوجها، فتقول انه طالما لزوجها وزينه
النمط حرام للزوج او لغير الزوج، لانه تغيير لخلق الله، ولعن النبي النامصة والمتنمصة. بارك الله فيك.
والتشقير يا شيخنا؟
والتشقير حلال ما لم تتبرج به لرجال اجانب، وما لم تدلس به على خاطب، والله اعلم.
فضيلتكم، بعض الشباب يطول شعر ويقول اذا انكرت عليه مثلا يقول هذه هذه سنه، وتجدوه مثلا مخالف لكثير من الاشياء الشرع، فما حكم هذا شرعا؟
اطاله الشعر سنه لا شك ولا ريب في هذا. النبي عليه الصلاه والسلام كان شعره يضرب الى منكبيه، لكن يكرم ويغطى امامه، يكرم ويغطى ونحو ذلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ وزادك علما ان شاء الله.
واياكم.
ربنا يبارك في حضرتك. انا كنت بستمع لحضرتك دلوقتي، فحصل لبس عندي في لبس السروال في الخارج، لان صراحه انا كنت اظن انه هو في الخارج على الاطلاق، وبالذات طبعا مع النقاب مرفوض. فمعلش كنت اريد حضرتك يعني استفسار على الموضوع ده، وبوضوح هل يجوز البنطلون في الخارج حتى لو واسع وفضفاض؟ لان انا صراحه كنت اظنه لا. وبارك الله
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد لعل الاخت السائله، اولا حتى لا انسى امرا، جزاك الله خيرا على دعائك، ولكن الفت النظر الى امر وادب من اداب الدعاء. فاذا قلت للاخت السائله وفقك الله، لا اقل وفقك الله ان شاء الله، لا اقل غفر الله لك ان شاء الله، لان النبي قال اذا دعا احدكم فليعزم المساله ولا يقل اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، فانه لا مستكره له. فاذا دعوت اعزم المساله. بارك الله فيك. لا اقل بارك الله فيك ان شاء الله. واذكر اخواني في كثير من دول الخليج يقول لك الله يحفظك ان شاء الله. هنا لم يرد ابراهيم الخليل عليه السلام لم يقل وارزق اهله من الثمرات من امن منهم ان شاء بالله اليوم الاخر ان شاء الله، انما عزم المساله. فجزاك الله خيرا. ارجع الى الجواب على السؤال. انا ليس عندي نص يقول ان لبس البنطلون محرم، انما الذي يحرم ما يصف الجسم ويحدد حجم العظام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، أرسل له ثوبا فقال له ألبسه زوجتك ومرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن يصف حجم عظامها. فأنا مثلت في الجواب ببنطلون باكستاني، بنطلون للنسوة الباكستانيين الباكستانيات، يعرفه من ذهب للعمرة، سابغ جدا وغير مميز لأي جسم. فلا أستطيع أن أقول بتحريم الخروج به إذا كان سابغا يغطي يستر الجسم، والذي فوقه أيضا يستر ولا يجسم. فليس هناك نص في البنطلون، إنما لأن البناطيل الموجودة في بلادنا الغالب فيها الضيق، وتجسيم الجسم وإظهار حجم العظام وحجم اللحم، فتمنع لأنها أشبهت الكاسيات العاريات أو هي كاسيات عاريات في ذات الوقت، والله أعلم.
هل يجوز للرجل أن يختضب أو أن يضع الحناء في يديه أو رجليه؟
ما لم يكن تشبعا بالنساء، يعني إذا كان يختضب يضع الحناء في يديه لعلاج، ولم يكن تشبها بالنساء جاز هذا إلا مانع منه. لكن أن يأتي مثلا يضع على الأظافر وينقش على الخلف، فلعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء.
نعم. طب العريس يا شيخنا بإذنك بيحني مثلا اليد والقدم،
العريس في بلدكم يعمل
كده في بعض الكرة يعني.
إذا كانت عادة سائرة وليست تشبها بالنساء جاز. أنت الحنة من أجل يجمع النقود.
الله أعلم.
نعم تفضل.
يا شيخنا بارك الله فيكم، ما هو اللباس التي تخرج به المرأة المسلمة المعقود عليها، وهل يجوز لها أن تخرج؟
ولماذا خصصت المعقود عليها يا محمد؟
لأنني عاقد.
منك عاقد؟ المعقود عليها كغيرها من النساء. المعقود عليها كغيرها من النساء في الملبس.
هل يجوز لها أن تخرج بزينة بلباس زينة له؟
قلت لك شأنها
شأن
غيرها. ليس هناك نص في لباس المعقود عليها.
بالخطب يا شيخ.
واسألني كنت أظنك تسأل عن الأنجاجة دي اللي سموها يضع يده في كتفها يتربطها. ما أدري يسموها إيه البلد كنت فيه.
أنجشة.
أنجشة. أنجشة الحبشي ولا أنجشة؟ الأنجازة ما حكمها؟
لم ترد يا شيخ.
صبرا تسمين
كفر الشيخ.
من كفر الشيخ. كفر الشيخ. الشيخ أبو إسحاق يقول بكذا ولا
لا أدري.
اسأله. رأيته مرة أنجش ولا شيء؟
لا أدري.
لا ما أظنش إن يعمل كده.
لا شيخ.
الحمد لله أظن به يعني حسن. وأنت إيه الفيوم؟
الأنجازة يا شيخنا؟
الأنجازة في بلادكم؟
موجودة يا شيخ.
طيب. ترجع لأهلها هي من خوارم المروءة في بعض البلاد أنها من خوارم المروءة، وفي بعض البلاد أنه لا بأس بها والله أعلم. يعني ترجع إلى يعني ليس نقص بتحريمها، إنما رجع إلى آراء البلاد.
إذا كانت دليلا على الود والحب مثلا،
وتود الحب تزر أمام الناس. نعم تفضل. سؤالك.
أنا سألت وشك بذلك الله
أجبتك عليه؟
نعم. شيخنا بارك الله فيكم وحفظكم الله.
وياك.
هل السنة في حلق العانة ونطف الإبط إزالة الشعر، أم السنة في العانة الحلق والإبط النتف؟
السنة في العانة الحلق، لأن النتف يبقى في المحل، والسنة في الإبط النتف، لأن الحلق يزيده كثافة. نعم.
شيخنا فضيلتكم نسمع عن ما يسمى بالرموش الصناعية، فما حكمها شرعا؟
الرموش الصناعية تعد وصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الوصلة والمستوصلة، والله أعلم. نعم.
شيخنا هل ثبت الإجماع بأن اللحية واجبة أي أو فرض، أم هو قول الجمهور فقط؟
أنا لم أعلم نصا عن أي عالم حد علمي يقول بجواز حلق اللحية، أعلم من علماء المسلمين الأولين. أما الموجودون الآن
وأنا أقول لأجل هذه العلم
أعلم عالما قال بجواز حلق اللحية من الأولين.
أعلم أن ابن حزم نقل الإجماع على عليه.
يعني لا بأس. تفضل. لكن تفضل
يا شيخنا بارك الله فيكم، هل وردت أحاديث تحث على ترجل الشعر؟
ترجيل الشعر.
ترجيل الشعر
وردت. من كان عائشة كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه من المسجد وهو معتكف فأرجله أنا حائض. وورد حديث آخر من كان له شعر فليكرمه، وفي سنده كلام يسير، لكن عندنا الحديث الآخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
يا شيخنا بالنسبة للتصريحات، يعني يقلدون بعض الممثلين أو لاعب الكرة، يعني
الرجل ولا المرأة؟
الرجل يقلد في تصريحاته بعض الممثلين.
من تشبه بقوم فهو منهم.
بارك الله فيك.
يعني يصح ولا يصح؟
يصح يا شيخنا.
لا في سندي مقال.
في مقال يا شيخنا.
في سندي مقال. لكن عموما يكره للشخص أن يتشبه بأهل الفصل والمجون. نعم تفضل.
شيخنا تبرد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نهى عن الترجل إلا غبا، فما مدى صحته؟
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، حديث ضعيف الإثنان. ومعنى غبا أو غبا يوما بعد يوم، يعني لا تمشط شعرك كل يوم، هذا ضعيف الإثنان. وعندنا إن الله جميل يحب الجمال أقوى سندا منه، لكن إن ثبت بتقوية حديث له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرثاء أو الإرثاء أن يقف مثلا الشاب أمام المرآة بالساعة يضيع وقته في يأتي بالشعر يمين أحيانا شمال أحيانا يفرق أحيانا أمام لأحيان يضيع الأوقات، فهو منزل على من يضيع الأوقات في مثل هذا والله أعلم.
شيخنا أحمد الله، من مصود ورد حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، فبعض الأخوة يتخذونه كأصل ويقولون هذا الأصل ونحو ذلك، يعني
يمشي بدعك الشعر.
توجيه نصيحة لفضيلتكم منه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، أثبت سندا ويكفي لمن أراد الادكاء من أراد الحكم إن الحديث ضعيف الإسناد. نعم الترجل إلا غبا ضعيف الإسناد. قد ورد حديث مرسل في مراسيل أبي داود أن الرجل رأى رجلا مشعان قال أما وجد هذا ما يسكن به شعره، والله أعلم.
شيخنا، حكم الاكتحال للرجل والمرأة؟
الكحل للمرأة لا بأس به بالاتفاق ما لم تكن تتبرج به لأجانب الشوارع، ما لم تكن ستتبرج به. أما الرجال فإن كان للتداوي أو لعلة ليست بمقربة له التشبه بالنساء فلا بأس. أما الحديث الذي فيه أن النبي حث على التكحل الرجال على الكحل أو أنه كان يكتحل، فالأحاديث الوردة في هذا الصدد وبعد مراجعتها ضعيفة الأسانيد، أعني التي فيها أن الرسول كان يكتحل ضعيف الإسناد بعد مراجعته، والتي حث فيها على الكحل أيضا بما يفيد أنه للرجال ضعيفة الأسانيد. لكن قلنا من ناحية البراءة الأصلية، البراءة الأصلية ما لم يكن فيه تشبها بالنساء، يعني مثلا قد يقول أنا أجعل الكحل في العين أما النساء تأتي بالكحل بشرطة طويلة إلى تطويل الشرطة مثلا، فلا يكون هناك تشبه بالنساء والله أعلم.
يا شيخنا بارك الله فيكم، ما هو حكم تعليق الزينة بحلول المولد النبوي أو حلول رمضان أو في العيد؟
في زينة الموالد ماشي، يقول يعني عفوا كشيء لغوي، هل الصواب عند طرح السؤال أن أقول ما هو الصواب في كذا أو ما الصواب في كذا دون كلمة هو؟
ما الصواب؟ ما الصواب؟
شاهدك من التنزيل ما شاهد؟
وما رب العالمين؟
قال فرعون وما رب العالمين؟ قال وما هو رب العالمين؟ وإن كانت إدخال كلمة هو جائزة، لكن أنت تسأل عن زينة العيد، ناس تأتي بلمبات كهربائية أمام المنزل للعيد لا أعلم مانعا، وهذا يوم عيد تستباح فيه عفوا تباح فيه هذه الأشياء، هي ليست محرمة إنما كإشعار بدخول العيد.
هو قال أيضا المولد النبوي،
المولد النبوي الاحتفال به ليس بسنة، الاحتفال بالمولد النبوي لم يكن على عهد رسول الله ولا الصحابة ولا التابعين، إنما أتى به الفاطميون البرابرة إلى بلاد المسلمين في مصر ووسعوا فيه توسعات. نعم
شيخنا، هل يجوز للمرأة أن تقص من شعر رأسها؟
نعم يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها ما لم تصل إلى التشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات. نعم وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى تكون الشعور كالوفرة.
معنى الوفرة يا شيخنا؟
كانوا متوفرة أحيانا لشحمة الأذن وأحيانا.
شيخنا فضيلتكم، ما المقصود بالعبثات الملونة التي،
ما المقصود بها؟
ما كيفيتها، ما صورتها يعني في الوقت الحالي؟
زوجتك
لا تلبسها،
ما بتلبسهاش،
وما حكمها شرعا؟
أي حكمها، أما ماهيتها
في يعني في بعض الناس يسألون عنها ولا يعرفونها، أو يعني هم لا يعرفون كيف شكلها.
نحن أهل الريف والصعيد اللي ما نعرفهاش،
لكن نعرف شكلها ونعرف حكمها شرعا.
ماذا أقول يعني في العدسات اللاصقة؟ كيف يعني أعرف لك كيف يعني عدسات توضع في العين؟
حكمها
إذا كانت تزينا للزوج فلا بأس بها، أو كانت في البيت لا بأس بها. أما إذا ستغش بها خاطبا تأتي بعدسة خضراء حتى يقول الخاطب أنا أريد امرأة أنا فرنسوية خضراء فتخرج له بهذه الزينة فهذا غش. ومنها طبي ما هو طبي فالطبي مباح, طبي مباح لا إشكال فيه, وغير الطبي مباح أيضا إذا كان للزوج أو في البيت.
نسمع شنو أنها يعني غالية السعر يعني.
هذا لا يخص.
نعم.
غالية السعر رخيصة السعر.
ليس هذا من ال يعني التبذير ونحو ذلك يعني الإسراف.
يا عبد اللطيف.
جزاك الله خير.
الإسراف نسبي. الإسراف نسبي. ما معنى الإسراف نسبي؟ أنت ممكن مثلا تكون في الشهر تتقاضى 1000 جنيه. إذا صرفت في يوم 100 تعد مبذرا. لكن الرجل الذي يتقاضى في الشهر 20,000 إذا صرف في اليوم 100
لا يعد مبذرا,
لا يعد مبذرا بل قد يعد شحيحا. فمسألة الإسراف أمرها نسبي, يختلف من شخص لشخص, من وسط لوسط, من مكان إلى مكان.
شيخنا, هل يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمام النساء الكافرات؟
قول الله تعالى أو نسائهن, هناك وجهان, أو نسائهن نساء المؤمنات أو نسائهن جنس النساء. وإذا كان يخشى على المرأة إذا أبدت زينتها أمام الكافرة أن الكافرة تصفها لزوجها, تصفها لزوجها, فحينئذ لا تبدي الزينة أمام الكافرة من باب دفع الفساد. أما إن لم تكن كذلك فالظاهر والله أعلم أنه لا مانع إلا الآية ومحتملة وجهين. وقد كانت امرأة يهودية تدخل على عائشة تقول لها أعزاك الله من عذاب القبر, والله أعلم.
يا شيخنا بارك الله فيكم, ما هو حكم لبس المرأة الحذاء بالكعب العالي, وما حكم لو لبست كعبا
الكعب العالي
لو لبست حذاء أخرج صوتا وليس بكعب عالي؟
لبس المرأة الكعب العالي, ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني إسرائيل قصيرة كانت تمشي بين امرأتين طويلتين فلبست نعلا له كعب عاليا حتى تقلل من قصرها بين المرأتين. هل حكي ولبست خاتما ممسكا فكانت إذا مرت بالرجال حركت الخاتم حتى يشم ريحها؟ لكن أجيب بعض التفصيل. إذا كان الكعب العالي لن يصف المرأة بأنها تتبرج, يعني مثلا امرأة تلبس إزدالا وهي قصيرة وتلبس كعبا عاليا لا يؤثر في طريقة مشيتها لأن اللباس سابغ, اللباس سابق, وهو نفس الكعب العالي مستور ولا يحدث صوتا. فإذا كان بهذا التوصيف لا أستطيع أن أقول فيه شيء من حاجة التحريم. أما إذا كانت تلبس الملابس الضيقة والكعب العالي فإنه يجعلها تمشي بطريقة تلفت الأنظار إليها فضلا عن ضرباتها الأرض برجلها مما يزيد من لفت النظر إليها. والله قال سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن, والله أعلم.
شيخنا بعض الشباب يطيل بعض أظافر يديه, فهل هذا مخالف للسنة وما هو التوقيت؟
نعم, توقيت قص الأظفار 40 يوما وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس يقوله حلق العانة ونكفة الإبط وقص الأظفار 40 ليلة. فهؤلاء ليس أمرهم على أنهم تركوا الأظافر سهوا أو إهمالا, لا بل هم يقصون كل الأظافر ويبقون على إصفر واحد تشبها بالكفار.
طيب يا شيخنا حضرتك, إذا زادت المدة عن 40 يوما هل
يكره عند الجمهور؟
لا يصل للتحريم؟
عند الجمهور يكره.
نعم, بارك الله فيكم.
فضيلتكم, هل يجوز إزالة المرأة شعر الجسد كله؟
دون شعر الرأس؟
نعم.
هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الساقين أو الذراعين أو الساقين؟ يجوز إذا لم يكن يسبب ضررا, يجوز إذا لم يكن يسبب ضررا, والله, وما لم تكن عورة تنكشف أثناء إزالتها لنسوة أجنبيات.
نعم شيخنا, ورد النهي عن التختم في الإصبع السبابة والوسطى، هل صح ذلك؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى
والتي تليها،
والتي تليها
في لفظ
الوسطى والتي تليها السبابة، لكن هذا النهي مختص بالرجال ليس بالنساء، مختص بالرجال ليس بالنساء. نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على أن المرأة تتختم في كل الأصابع إذا شاءت حتى أصابع رجليه.
والنهي للرجال للكره.
نعم
يا شيخنا بارك الله فيكم، ما هو حكم المرأة التي تلبس سلسلة على حرف التي في اللغة الإنجليزية أو تشبه الصليب؟
ما لبس المرأة للصليب لا يجوز.
لا هي سلسلة تشبه
يعني هي تي أو صليب؟
لا تي،
تي خلاص تي ليست صليب.
يا شيخنا يقولون هذا مفتاح فرعوني.
ما شاء الله مفتاح ولا يعترف انه مفتاح فرعوني. هي تلبس حرف التي زوجها اسمه تامر او حبيبها اسمه تامر، تقول مثلا تي تامر، وانت مثلا ان تلبس، وهذا المعتاد يعني اللواتي يفعلنه الفتيات، لكن لا تلبسه على انه الى فرعوني. لا بارك الله فيك.
اذا لبسته لهذه لان اسمه تامر او اسمه ليس في شيء،
ليس لا استطيع ان تقول انه حراما، بس
اذا كان زوجها،
اكثر من ذكرها
اذا كان زوجها
للزوج يعني.
ايوه نعم
نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز للرجل ان ياخذ شيئا من شعر لحيته كالوجنتين مثلا، وهل يجوز تحديد اللحيه؟
يجوز للرجل ان ياخذ شيئا من شعر الوجنتين، لان اللحيه هي بمحاذاه الاذن العظمى الى اسفل الى الناحيه الاخرى، هذه اللحيه، ومنه ضربه بلحي جمل، اما الوجنتين ليست من اللحيه.
طب تحديد اللحيه يا شيخنا هل يجوز مثلا؟ تحديد يعني يحدد من هنا مثلا ومن هنا.
لم يثبت أن النبي أخذ من طول لحيته ولا من عرضها عليه الصلاة والسلام، إنما الثابت أن ابن عمر كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، وأبو هريرة كان يفعل ذلك أيضا، سواء في نسك بعد النسك أو بإطلاق، والله أعلم.
أعقب على أخي ابن تيمية رحمه الله قال يحرم الأخذ منها،
قال يحرم الأخذ منها،
يحرم الأخذ من اللحية، مجرد يعني يحرم الأخذ منها سواء
عفوا أو لا نستطيع أن نسلم بهذا. السلام عليكم. بفعل ابن عمر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل على حديث اللي هو نسخ الأبط وحلق العانة.
نعم
عايز أسأل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتكلم عن نسخ الأبط وحلق العانة.
نعم.
هل الحديث دويتي خاص بالرجال والنساء يعني عام أم خاص، ولا ينفع للمتزوجات أم غير المتزوجات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فقول أنس رضي الله عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وحلق العانة والأصفار ألا نتجاوز 40 ثابت في مسلم بنحوه، وهو عام في الرجال في النساء في الفتيات المتزوجات في غير الفتيات المتزوجات. وأذكر أيضا الفتيات غير المتزوجات بهذه السنة، لأن كثيرا من النسوة الأمهات اتصلن في فتاوى مشابهة يشتكين أنهن مخرجات من بناتهن اللواتي يتركن حلق العانة لكونهن أبكارا بما يتولد عنه وجود رائحة كريهة في البيت، وأمها تستحي أن تقول لها شيئا في ذلك. فهذا النص عام للرجال للنساء للفتيات الأبكار للشباب الذين لم يتزوجوا، هو عام والله أعلم. وإذا استعمل شيء غير الموسي خشية شيء فلا بأس أيضا باستعمال مزيل آخر إن لم يكن يصحبه ضرر، والله أعلم.
هل ورد يا شيخنا في مثلا تقليم الأظافر يقلم أظافره كل كم يوم مثلا، هل مستحب؟
ليس هناك نص في توقيت تقليم الأظفار كل مدة زمن، لكن أقصى 40 يوم لا تتجاوز 40 سنة.
شيخنا فرجتكم بعض الأخوات المنتخبات يكشفن الأكف والأقدام وعينيها من خلف النقاب، فما حكم ذلك؟
لا يجوز كشف اليدين ولا القدمين، وأما الأعين إن كانت تفتن فتغطى، وإن كانت لا تفتن فإبرازها للرؤية جائز، والله أعلم.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم الوشم؟
الوشم كبيرة من الكبائر، لأن النبي لعن من فعله، لعن الله الواشمة والمستوشمة، والكبيرة ما نص على أن فعلها مذموم ملعون أو معذب بالنار أو عليه حد من حدود الدنيا أو توعد بغضب من الله أو بطرد من رحمة الله أو غير ذلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازي حضرتك شكرا.
الحمد لله.
والله كنت بسأل حضرتك عن لبس الساعة في اليد اليسرى ام اليمنى، لان يعني لما حد بيلبسها في اليسرى بيقول لا ده تشبه، احنا بنلبسها في اليمنى وكده، فالعادة التعود ان هي في اليسرى، يعني واحد من الناس متعود ان هي في اليسرى يعني مستريح ليها اكتر.
البس الساعة كما شئت.
شكرا شكرا.
في اليمنى او في اليسرى لا تسريب عليك ولا جناح عليك. والبعض من اخواننا المنتسبين للسنة ظاهرا يقولون تكون في اليمنى ويلبسونها في اليمنى، يقولون لأن اليمنى أولى بالتزين من اليسرى، كذا قالوا، وفي القول نظر، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وردت في شأنه روايات، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتختم في اليمنى أم في اليسرى؟ وردت روايات بعضها في اليمنى وبعضها في اليسرى، أكثرها وأثبتها أن التختم كان في اليسرى في اليد الشمال. فإذا قلنا التزين فهو النبي كان يلبس الخاتم في اليد الشمال، إذا قلنا للعمل فالعمل الذي يعمل بيده يقتضي عمله أن يحرك اليد اليمنى أكثر من تحريك اليد اليسرى، قد يشق عليه في العمل، فالأمر في ذلك واسع، ولا ينسب من ذلك شيء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول إن لبس اليد في اليمنى أقرب للسنة، الساعة في اليمنى أقرب إلى السنة أو في اليسرى أبعد من السنة، لا لا يقال مثل هذا، فالأمر في مثل هذا على الإباحة وليس هناك أمر. وقد سمعت أن تختم النبي عليه الصلاة والسلام كان في أكثر روايات أنه في اليسرى، ونعم قد وردت روايات أنه في اليمنى، لكن أكثر روايات وأصحها وأشهرها أنه كان في اليسرى، والله أعلم.
شيخنا، ومن يتشبث يحب التيمن وفي شأنه كله يتشبث بهذا؟
في شأنه كله مفسرة، في تناوله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله ليس اللباس، ليس اللباس. هل أنت تلبس شراب في اليمين وتترك الفرد الشمال؟
لا
مشكلة.
نعم قلنا عن
فضل.
يا شيخنا بارك الله فيكم، ما هو حكم استعمال الأظافر البلاستيكية؟
ماذا قلت؟
الأظافر البلاستيكية.
من البلاستيك الفيوم؟ ما معناها؟ لم أسمع الأظافر البلاستيكية. للنساء ولا للرجال؟
للنساء يا شيخنا.
تزين للنساء تقلعه عند الوضوء؟
لا عند الوضوء، لكن أقصد لا يأخذ حكم الوصف.
لا بس إذا الأظافر الصناعية البلاستيكية أنظرني إلى مراجعة أقوال علماء فيها للنظر عن المعاصرين، لعل لهم شيء من الاستنباط هل يدخل، دعني أنظرها.
طيب المنوكير يا شيخنا، وهل يؤثر على الوضوء مثلا؟
المنوكير لا بأس باستعماله إذا لم يكن جرما غليظا يحول بين المرأة والوضوء، والله أعلم. آخر سؤال
شخنا، هل هناك لبس معين حدده الشرع للرجال أو النساء، أم هنا أم هذا تبعا للعرف؟ يعني لو أنا في بلد مثلا لا يلبسنا الجلباب ولكن يلبسنا البنطلون أو نحو ذلك، فهل
الأمر واسع في هذا ما دام مستوفيا للشروط الشرعية، والتفصيل في ذلك يطول، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا، لأن إخواني يشيرون إلى قضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يوفقكم، وأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وأن يبارك فيهم وأن يجعلها مباركة ميمونة، اللهم أمين، وأن يجعل هذا الابتلاء الذي أصيبت به من قرار بمنعها هذه المدة، أسأل الله أن يزول هذا. فقناة تعلم الناس كتاب ربها كتاب ربهم وتعلم الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أولى بالإبقاء عليها من قنوات تبث الفسق والفجور، قناة كقناة الحافظ التي يظهر عليها أهل الفضل وأهل الصلاح، وإن زلت قدم شخص فكل يقدر بقدره، قناة تبث كلام الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحجب عن الأعين وأغلب من يظهر فيها أهل فضل وصلاح، وقنوات أخر تنشر الفسق وتخرج عليهن النسوة المتبرجات السافرات كاشفات الشعور يتلفظن بألفاظ لا تليق بمؤمنين، يترك لها المجال. فما زلنا نطالب رئيس الدولة وفقه الله لكل خير بأن يحكم كتاب الله في الناس، يحكم بين الناس بشريعة الله، فالله لا يحب الفساد. إن ربنا قال وهو أصدق القائلين، قال في كتابه: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقنوات فيها رقص وفيها تعري وفيها فحش من القول تترك على مرأة ومسمع من الخلق كلهم، حتى إن الشاب العفيف يفسد دينه والبنت تفسد أخلاقها برؤية مناظر لا ترضي الله على قنوات يترك لها المجال. والأخرى التي تبث، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أجل زلت قدم أو زلت لسان زلها شخص تمنع وتحجب عن الأعين لمدة شهر. فجدير بالمسؤولين أن يطهروا قنوات الفساد من الشر والفساد الذي ملأ البلاد وملأ العباد. والله يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. جدير بهؤلاء الإعلاميين أن يتقوا الله فينا وفي أبنائنا وفي بناتنا، ولا يخرجون علينا بقنوات شر وفساد تفسد الأخلاق، وتخرج المرأة كاشفة عن ذراعيها وفخذيها، وكل المناظر القبيحة تترك، وقناة تبث قول الله وقول رسوله تمنع. إن ربنا قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن قدر وتلفظ شخص بلفظ خارج أو لا يليق بالمقام، هذا يؤاخذ بقدر ما صدر منه. إن ربنا قال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فجدير بالمسؤولين عن الإعلام وجدير بوزير الإعلام أن يتقي الله فينا وفي أبنائنا وفي بناتنا، ولا يحجب عن أبنائنا وبناتنا قول الله ولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذات الوقت يسمح للفسق أن ينتشر. أي دين يسمح بهذا؟ أي شريعة منزلة من عند الله تسمح بهذا؟ إن ديننا لا يسمح بهذا. أحمل المسؤولين ابتداء من رئيس الدولة إلى وزير الإعلام إلى مديري القنوات الفضائية المسؤولية أمام الله في إفساء في شبابنا وفي بناتنا. وربنا يقول: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أسأل الله أن يحفظ هذه القناة على الدوام، وأن ينتقم من كل ظالم ومن كل مبير ومن كل مفسد في الأرض. أسأل الله أن يحكم كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في البلاد، اللهم أمين اللهم أمين. أسأل الله أن يرد ضال المسلمين إلى الصالحين الطيبين، وأن يرد فتيات المسلمات إلى طريق الحق والصواب والرشاد. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكرمني
الله علمني وأضاء لي قلبي بهداه فهامني قد زادني قاثرا وأثابني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فقهني في الدين.